الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ودعوى العلم الإجمالي بوقوع التحريف فيه بنحو إما بإسقاط أو تصحيف، وإن كانت غير بعيدة كما يشهد به بعض الأخبار. كان حديثنا في أن ظواهر الكتاب حجة أم لا، عليكم السلام ورحمة الله، وذكرنا وجوها خمسة للمحدثين القائلون بعدم حجة الظواهر، وناقشنا هذه الوجوه. وبعد ذلك صاحب الكفاية طرح إشكالا، هذا الإشكال فيه إشارة إلى أنه من المحدثين من يقول بهذا الإشكال، وهو أنه نحن عندنا علم إجمالي بأن التحريف وقع في القرآن. التحريف له ثلاث معاني: مرة يراد منه الزيادة، مرة يراد منه النقيصة، ومرة يراد منه التصحيف. والمراد من التصحيف هسه إما يقابل التحريف، وإما هو من معاني التحريف، يعني تغيير مكان الآيات وهدم السياق، لأن سياق الآيات أحيانا يكون له دور في فهم الآية وتفسير الآية. مثلا آية الإمامة اليوم أكملت لكم دينكم، هذه وقعت في سياق آيات لا علاقة لها أصلا بآية الإمامة، فهناك تقديم وتأخير في الآيات، أو حتى لعله يشمل تقديم والتأخير في كلمات من الآية لعله، فهذا نوع من التصحيف، أو نعبر عنه تحريف بمعنى آخر. فإن التحريف بشكل عام أو التصحيف إذا قابلنا بينهما، يعني التصحيف يرجع إلى التصحيف القرآن، أنه هذه الآيات مثلا كانت في سورة الفلانية وأخذت منها ووضعت في سورة ثانية، أو أن هذه الآيات نزلت بعد الآية الفلانية ولكنها تذكر في مقام يتبادر منها أنها نزلت قبل تلك الآية الفلانية. وعلى كل، هذا نوع من التصحيف والتحريف. ندعي العلم الإجمالي بوجوده في الكتاب، وعلى هذا كل ظاهر نشك فيه، هل أنه فيها زيادة أو فيها إسقاط أو فيها تصحيف أم لا، إذن ما يمكن الاعتماد على ظواهر الكتاب. بعض المحشين على الكفاية دعوا أنه نحن تتبعنا ولم نجد من المحدثين من يقول بهذه الدعوة، وكأنما هذه الدعوة جاءت في ذهن صاحب الكفاية كشيء مبادر ومنسبق إلى ذهنه، مو أنه هو نقله عن بعض المحدثين. لو ادعى شخص وقال نعلم إجمالا بوقوع التحريف أو التصحيف في القرآن، مقتضى هذا العلم الإجمالي بأن بعض الآيات فيها إسقاط، بعض الآيات فيها تصحيف، أنه نرفع اليد عن ظواهر القرآن. زين، ليش ما يذكر صاحب الكفاية جانب الزيادة؟ كأنما جانب الزيادة محل الاتفاق، وإن كان ممكن، أما وقوعا لم يقع، يعني التحريف بمعنى الزيادة كأنما لم يدع أحد، لا من الشيعة ولا من السنة. وكل النقاش الذي موجود في باب التحريف هو من حيث الإسقاط أو التصحيف. على كل حال، صاحب الكفاية يقول هذه الدعوة بنظري مو بعيدة. ليش؟ لأنه الروايات عندنا كثيرة في كتب السنة وفي كتب الشيعة تدل على أنه شنو؟ على أن في القرآن تحريف. مضافا إلى ذلك أنه بعض الآيات يستفاد منها أنه صار فيها تصحيف، مثل آية الإمامة أنها وقعت في آيات ما لها علاقة أصلا بالتوحيد ولا بالنبوة ولا بالإمامة، آيات ناظرة إلى الذبح والأكل والشرب وأحكام تكليفية أو وضعية، ما هي علاقتها بآية الإمامة اليوم أكملت لكم دينكم؟ بناء على هذا، هذه شواهد على أن هناك نوع من التصحيف، أو نوع من التحريف حسب بعض الروايات، ولكن التحريف بمعنى إسقاط لا بمعنى الزيادة. ولكن مع ذلك لو سلمنا بهذه الدعوة لا تضر، لأنه نحن العلم الإجمالي يكون حجة فيما إذا كانت جميع أطرافه محل ابتلاء المكلف. لو علمنا إجمالا أن بعض ظواهر القرآن فيها تحريف، ولكن جميع ظواهر القرآن مو محل ابتلاء المكلف. الذي محل ابتلائه ظواهر الآيات الأحكام، أما غير آيات الأحكام القصص الأنبياء سواء وقع فيها التحريف أو التصحيف ليس محل ابتلاء المجتهد أو العامي في الاستدلال بالآيات الشريفة. وعلى هذا ليس العلم الإجمالي هنا منجزا حتى يكون مانعا من الأخذ بظواهر الكتاب. هذا أولا. ثانيا، من يقول أن هذا العلم الإجمالي شامل للآيات الأحكام؟ لعل التحريف أو التصحيف وقع في غير الآيات الأحكام. ثالثا، لو قلنا أن هذا التصحيف أو التحريف وقع في آيات الأحكام، إذا اعتمدنا على أنها وقعت في آيات الأحكام بعنوان احتمال لا بعنوان اليقين والعلم الإجمالي، فإن كل ظاهر في القرآن يحتمل فيه التصحيف والتحريف، إذن يجب أن نرفع اليد عن جميع الظواهر القرآن، بل عن جميع الظواهر لا فقط القرآن، لأن كل ظاهر نحتمل فيه التصحيف، كل ظاهر في كلام متكلم نحتمل فيه التحريف بمعنى الإسقاط، وهذا عقلائيا مردود. إذن حتى لو قلنا بوجود هذا العلم الإجمالي لا يضر العمل بظواهر آيات الأحكام. ودعوة العلم الإجمالي بوقوع التحريف فيه، يعني في الكتاب، بنحو إما بإسقاط أو تصحيف، يعني شوفوا أو تصحيف، ظاهر العبارة أن التصحيف يعتبره من مصادق التحريف، أو زيادة، الزيادة بعد لم يتكلم عنها صاحب الكفاية لأن الزيادة مسلم أنها ما موجودة في القرآن، وإن كانت غير بعيدة هذه الدعوة وجاءت أقلام المحشين وردت على كلام صاحب الكفاية أنها بعيدة، ولكن سنقول غير بعيدة على حسب كلامه. ليش غير بعيدة؟ يستدل على عدم البعد، كما يشهد به بعض الأخبار من كتب السنة ومن كتب الشيعة، ويساعده الاعتبار، يعني يساعده الدقة والتأمل في بعض الآيات، لأن في بعض الآيات نشوف أنه الآية مثلا آية التطهير جاءت في سياق آيات لا تناسب آية التطهير، إذا قلنا أن المراد منها خصوص أهل البيت، وهكذا بعض الآيات، هذا معنى الاعتبار. إلا أنه لا يمنع عن حجة ظواهر الكتاب لعدم العلم بوقوع خلل في الظواهر بذلك أصلا. ليش؟ لأنه ما نعلم بأنه هناك علم إجمالي، يعني ما نعلم أنه جميع الظواهر محل ابتلائنا، بعض الظواهر، وما دام أن البعض الآخر خارج عن دائرة العلم الإجمالي إذن العلم الإجمالي ليس حجة في حقنا. ولو سلم، هسه لو قلنا لا، العلم الإجمالي يشمل الآيات وكل أطراف العلم الإجمالي محل الابتلاء، فلا علم بوقوع هذا العلم في آيات الأحكام. من يقول أن آيات الأحكام داخلة في دائرة هذا العلم الإجمالي؟ والعلم بوقوع هذا العلم الإجمالي في الآيات أو في غيرها من الآيات غير ظاهر بحجية آيات الأحكام لعدم حجية ظاهر سائر الآيات، لأنه أطراف العلم الإجمالي خارج عن محل الابتلاء. والعلم الإجمالي بوقوع الخلل في الظواهر إنما يمنع عن حجيتها إذا كانت كل الظواهر حجة، يعني كانت كلها محل الابتلاء لا بعضها. وإلا، أما إذا قلنا لا، في العلم الإجمالي مو لازم أن جميع الأطراف يكون محل الابتلاء عليكم السلام، وإنما كلما احتملنا في ظاهر وقوع التحريف لا يجوز التمسك بالظاهر. وإلا، يعني إذا قلنا لا يعتبر في حجة علم الإجمالي وقوع جميع الأطراف محل الابتلاء، لا يكاد ينفك ظاهر عن ذلك، يعني عن احتمال التحريف، وهذا يقتضي بطلان إصالة الظهور من الأساس سواء كان ظاهرا في القرآن أو غير القرآن. فافهم، هذا فافهمه لعله إشارة إلى أنه وإلا لا يكاد ينفك، هذه الملازمة موجودة. احنا نقول عندنا علم إجمالي بوقوع التحريف في جميع ظواهر الكتاب من دون فرق بين الآيات الأحكام وغير آيات الأحكام. مقتضى هذا العلم الإجمالي أنه يجب الاجتناب عن ظواهر الكتاب مطلقة. زين، ليس لازم هذا العلم الإجمالي أنه نحتمل في كل ظاهر التحريف، في خصوص القرآن نحن نحتمل التحريف، وهذا الاحتمال التحريف لأنه معلوم إجمالا ومردد بين آيات الأحكام وغير آيات الأحكام، العلم الإجمالي منجس. غاية ما هناك نقول أنه ظواهر الكتاب التي غير آيات الأحكام مو محل ابتلاء الفقيه والمجتهد، إذن العلم الإجمالي بالنسبة إلى خصوص الفقيه ليس منجزا. مو أن العلم الإجمالي لا يشمل غير آيات الأحكام، علم الإجمالي شامل لجميع آيات الأحكام، ومقتضى ذلك عدم العمل بظواهر الكتاب، ولكن بالنسبة للفقيه لأن الفقيه شأنه فقط العمل بظواهر الآيات الأحكام وليس له أي علاقة بظواهر سائر الآيات، إذن بالنسبة للفقيه لا يمنع من العمل بظواهر آيات الأحكام. نعم، لو كان المحتمل فيه أي في آيات الأحكام أو في غيره بما اتصل به، هسه نقدر نقول محتمل فيه في آية الأحكام، نقدر نقول لا في القرآن. لو كان الخلل المحتمل في القرآن يعني في ظواهر الكتاب أو في غير ظواهر الكتاب بما اتصل به لأخل بحجيته. هذا الاستدراك مهم. صاحب الكفاءة يقول مرة مقصودنا من العلم الإجمالي الذي يمنع من العمل بظواهر الكتاب أن هذا العلم الإجمالي جاء من خلال قرينة خارجية وهي نسميها التحريف. مرة هذا العلم الإجمالي جاء من خلال قرينة داخلية نحتمل في الآيات قراء كانت متصلة ولم تصل إلينا، مثلا الآية ذكرت مع شأن نزولها ولكن شأن النزول أسقطه، لأن شأن النزول بمنزلة قرينة متصلة، غالبا شأن النزول يفسر الآية، على الأقل يفسر الآية في الواقع التي نزلت هذه الآية فيها، ولها دور مهم تلك الواقع في تفسير الآية بالضبط، وأن المقصود من الآية ما هو المراد الواقعي، العموم الإطلاق، هل أن المراد من الآية الوجوب أو الاستحباب. إذا هي آية وردت في مستحب من المستحبات، خب تفسر الآية بالمستحب. إذا الآية وردت في واجب من الواجبات، الأمر فيها يفسر بالوجوب. صاحب الكفاءة يقول إذا نحن عندنا شك في التحريف بمنزلة الشك في القرينة المتصلة، إيه مشكل. هذا توجيه لدعوة العلم الإجمالي. يعني إحنا نقدر نطرح العلم الإجمالي بصورتين. الصورة الأولى عندنا علم إجمالي بإسقاط بعض الآيات أو التصحيف في بعض الآيات بعدما نزلت بتمام كلماتها وتمام شؤونها، هذا يسمى قرينة منفصلة. إحنا نقول القرآن موجود بين أيدينا، نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، كلما نشك في إسقاط أو تصحيف نقول الأصل ظهور الآية. غايتها ما هناك، العلم الإجمالي يتسع يشمل جميع الظواهر ولكن ليس منجزا في حقنا لأنه الذي حج عندنا فقط آيات الأحكام. الصورة الثانية، ندعي العلم الإجمالي بالتحريف لا من باب إسقاط أو تصحيف بعد نزول الآيات، من باب أنه الإسقاط والتصحيف صار حين نزول الآيات، يعني حينما ضبط المسلمون والحفاظ وقرأوا القرآن هم جعلوا إسقاطا أو تصحيفا. آية حفظوها من سورة يونس ووضعوها في سورة مثلا شنو نبأ، آية حفظوها من سورة آل عمران ووضعوها في سورة المائدة، يعني شنو بمنزلة القرينة المتصلة. إذا دعوى العلم الإجمالي تكون بهذه الصيغة تمنع من العمل بالظواهر، لأنه نحن ما ندري أصلا أن هذا الظاهر انعقد أو لم ينعقد، لأنه إذا احتملنا هذا الدعوة موجودة في كلمات بعض المفسرين يقولون أن شأن نزول الآيات كانت من ضمن الآيات، يعني كل آية كانت فيها كلمة أو جملة تشير إلى شأن النزول وهذه أسقطت، وهذا معناته أن هذه الآية بعد نشك في انعقاد الظهور لها، لأن القرينة المتصلة هي القرينة التي تمنع من انعقاد الظهور من البداية، بخلاف القرينة المنفصلة هي تمنع عن حجية الظهور بعد انعقاده. نعم لو كان الخلل المحتمل في الكتاب أو في غير الكتاب، يعني في ظاهر الكتاب وفي ظاهر غير الكتاب، بما اتصل بالظاهر لأخل بحجية الظاهر لعدم انعقاد ظهور له للظاهر حينئذ، وإن انعقد له الظهور لولا اتصاله، يعني لولا اتصاله ما يحتمل وجوده. ثم إن التحقيق أن الاختلاف في القراءة، هذا ثم إن التحقيق إشكال آخر، وهو ما أشار إليه الشيخ رحمة الله عليه في مطارح الأنظار، عفوا في الرسائل وفي مطارح الأنظار أيضا، أنه قد يقال نحن أصلا مشكلتنا في حجة ظواهر الكتاب مو من باب وجود قرينة متصلة أو منفصلة على خلاف الظاهر، لا، من باب أنه إحنا عندنا مشكلة في القراءات. الظواهر القرآن المعروف والمشهور فيها سبع قراءات، وهذه القراءات مرة لا تغير المعنى، خب الظاهر يبقى على ظهوره، مرة تغير المعنى مثل قوله تعالى يطهرنا أو يطهرنا، فإنه على التشديد بمعنى الغسل، على بدون التشديد بمعنى انقطاع الدم، والفرق بينهما جدا واضح. إذن كيف نعمل بظواهر نحن حسب القراءات السابع نتردد في معانيها؟ صاحب الكفاية يقول أنه نحن نناقش نقاشين، نقاش الأول أن المشهور ادعوا تواتر القراءات وقالوا يجوز قراءة كل آية من آيات القرآن حسب القراءات السبع، يقول هذا الدعوة احنا ما نوافق عليها، ما عندنا دليل على تواتر القراءات. القراءات السبع مذكورة في المصادر التفسيرية والقرآنية، ولكن لم تبلغ في نقلها حد التواتر، هذا أولا. ثانيا لو سلمنا أنها متواترة، غاية ما هناك يجوز قراءة القرآن بهذه القراءات السبع، أما مو معناته أن هذه القراءات السبع حجة ويجب العمل بمقتضى ظواهر القراءات السبع، هذه ملازمة موجودة. الذي موجود في دعوة الشهرة في تواتر القراءات يعني جواز القراءة، أما مو حجية الظواهر المبتنية على هذه القراءات، ماكو ملازمة بينهما. إذن بناء على ذلك نحن إذا قلنا بجواز القراءة كل قراءة كان لها ظاهر يكون حجة ولا مانع منه، مثل سائر الظواهر التي إذا صارت قراءة من القراءات في كلام متكلم من المتكلمين، في كلام مقنن من صاحب القوانين أو الشرائع، يحمل على ظاهره بحسب تلك القراءة. إذن دعوى اختلاف في القراءة تمنع من العمل بظواهر الكتاب باطلة. ظاهرا هذا الإشكال الشيخ طرحه من باب أن المحدثين يلتزمون بها، من باب أنه قد يطرح في المقام هذا الإشكال. ثم إن التحقيق أن الاختلاف في القراءة بما يوجب الاختلاف في الظهور، مقصودنا من بما يوجب الاختلاف في الظهور يعني في المعنى المراد من الظهور، مثل يطهرن بالتشديد يطهرن أو التخفيف، يوجب الإخلال بجواز التمسك والاستدلال لعدم إحراز ما هو القرآن، هذا صحيح. ليش؟ لأنه غير المعنى مرة تواتر، مرة القراءات ما تغير المعنى، ماكو فرق، كفوان 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 ماكو فرق فيها، أربع قراءات خمس قراءات، النتيجة أن الله تعالى ليس له كف، سواء قرأت كفوان أو كفآن أو كفوآن بأي شكل كان، مرة أن القراءة المعنى يتغير، المعنى يتغير بعد راح يصير الآية راح تكون مجملة. ولم يثبت تواتر القراءات إشارة إلى كلام الشيخ، ولا جواز الاستدلال بالقراءات وإن نسب إلى المشهور تواترها الناسب هو الشيخ، لكنه أي المنسوب أي التواتر مما لا أصل له، وإنما الثابت جواز القراءة بها فقط، ولا ملازمة بين جواز القراءة وبين جواز الاستدلال بها، يعني تكون حجة، ماكو ملازمة بينهما. القراءة جائزة، ولكن هل هي حجة ولا ويجوز الاعتماد عليها؟ لهذا أول الكلام. إذن إذا اختلفت القراءات في المعنى الآية تصبح مجملة، إذا لم تختلف القراءات في المعنى الآية لا فرق فيها، تقرأ على القراءة الأول الثاني عاصم غيره أي واحد يكون، ما لا أشكال فيه. ولو فرض جواز الاستدلال بها، هذا إشكال على الشيخ. الشيخ يقول أنه نحن إذا قلنا أن القراءات متواترة ولها دور في المعنى مثل يطهرنا بالتشديد والتخفيف، يقع التعارض بينها، إذن لابد أن نتبع المرجحات، نشوف أي هذه القراءات هي أشهر أو هي أعرف أو أن القراء اعتمدوا عليها أكثر أو المفسرين، فنجمع قرائن للترجيح. فمثلا إذا قرائن يطهرنا أكثر نقوي يطهرنا على يطهرنا، أو العكس. صاحب الكفاية يقول إحنا أصلا ما يمكن هنا أن نلتزم بالترجيح، ليش؟ لأنه أنتم إذا تؤمنون بأن القراءات متواترة إذن لا يمكن أن نمس حجيتها أبدا، كلها متواترة وحجة، تقع معارضة بينها بمنزلة المعارضة بين الإمارات، مثل ما قام خبر واحد ثقة لزرارة على حلية شيء، وقام خبر آخر ثقة لمحمد بن مسلم على حرمته، يقع التعارض ويتساقط. إذن كيف نعمل بالقراءات السبع لو سلمنا بتواترها ونأتي بالمرجحات؟ بل أنها تسقط. لماذا تسقط؟ لأن المرجحات التي ذكرت في أخبار العلاجية وردت في الروايات المتعارضة، وليس فيها شاهد على أن تلك القواعد الترجيحية موافقة الكتاب موافقة السنة، مثلا موافقة العامة مخالفة العامة وغير ذلك من المرجحات، ما فيه دل أي قرينة على أنه هذه المرجحات تشمل القراءات السبع. هذه كلها واردة في الروايات المنقولة عن أهل البيت عليهم السلام. ولو فرض جواز الاستدلال بها، يعني شنو؟ يعني لو سلمنا مقالة الشيخ وقلنا هذه القراءات السبع مشهورة ومتواترة ومقتضى تواترها جواز الاستدلال بها، يعني حجة، فلا وجه لملاحظة الترجيح بينها بعد كون الأصل في تعارض الإمارات هو سقوطها عن الحجية في خصوص المؤدى، بناء على اعتبارها من باب الطريقية وهي المسلمة عند الشيعة والإمامية، والتخير بين الإمارتين بناء على سببية كما هي المعروفة عند المعتزلة والأشاعرة، مع عدم دليل على الترجيح. يعني لابد أن نرجع إلى مقتضى القاعدة، تقول لا ما نرجع، نقول خب ما يخالف، ما ترجعون إلى مقتضى القاعدة التساقط، ترجعون إلى شنو؟ إلى المرجحات. المرجحات وين موجودة؟ في باب الأخبار، وما دليل، ليس دليل في باب الأخبار أن تلك المرجحات تشمل كل إمارة متعارضة غير الأخبار، هي واردة. خذ بما اشتهر بين أصحابك، خذ بما هو المجمع عليه بين أصحابك، خذ بأفقههما أو رعهما، هذا كله في الرواية، وما تشمل التعارض بين الإمارات في غير الروايات. مع عدم دليل على الترجيح في غير الروايات من سائر الإمارات، فلا بد من الرجوع حينئذ إلى الأصل أو العموم حسب اختلاف المقامات. عموم إذا كان هناك عام سليم عن معارضة، أو الأصل عملي إذا لم يكن هناك عامون، يعني النتيجة التساقط. إذا قلنا أن القراءات متواترة، هي مقدمة الأولى. مقدمة الثانية، إذا قلنا أنه يجوز الاستدلال بها، يعني هي حجة، مو أنها متواترة فقط في أصل القراءة لا في حجية معانيها. هذا تمام الكلام في هذا الفاصل، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد.
السيد إذا ثبت أن القراءة يجوز تعقيدها
ويجوز قراءتها في القرآن، هذا لا ينفي بالله.